الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قتيل وعشرات الجرحى في بغداد خلال اشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين رافضين نتائج الانتخابات. الفصائل الفلسطينية تندد بجريمة قتل الاحتلال لطفل فلسطيني خلال مشاركته في المسيرات الشعبية نصرة للأسرى. ومئات البحرينيين يتظاهرون تنديدا بالحرب العبثية على اليمن والتأكيد على خيار المقاومة ضد العدوان السعودي. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. قتل شخص وأصيب العشرات بجروح غالبيتهم من القوات الأمنية خلال اشتباكات اندلعت بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد خلال الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى إصابة بعض المتظاهرين بجروح أثر احتراق خيام اعتصامهم قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، لافتة إلى استخدام قوات الأمن قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. بالمقابل رشق المحتجون قوات مكافحة الشغب بالحجارة، فيما أغلقت السلطات بوابات المنطقة الحكومية من عدة جهات، وسادت حالة من الهدوء بعد دعوات الجهات السياسية لضبط النفس والالتزام السلمي بالاحتجاجات. استنكرت تنسيقية القوى الشيعية العراقية ما تعرض له المحتجون السلميون في بغداد من استخدام مفرط للقوة وحرق خيامهم، مطالبة السلطات القضائية بمحاسبة المسؤولين عن إصدار أمر إطلاق النار. وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن أسفه لوقوع هذه الأحداث، معتبرا حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع الالتزام بضبط النفس. إلى ذلك عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا مع القادة الأمنيين لبحث التطورات الأخيرة، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيق تضم الحشد الشعبي للنظر بهذه الأحداث. دوليا نددت الأمم المتحدة بأحداث العنف التي شهدها العراق داعية لاحترام حقوق الاحتجاج السلمي، ومواكبة لهذه المستجدات في العراق وردود الأفعال إزاءها. تابعوا هذا التقرير.
تطورات جديدة تشهدها الساحة العراقية على خلفية رفض بعض القوى السياسية لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. العاصمة بغداد شهدت تقدم المئات من المحتجين المعتصمين وسط المدينة نحو المنطقة الخضراء لتدور بينهم وبين قوى الأمن مواجهات استخدمت فيها القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المحتجين ومنعهم من التقدم، وقد تمكنت من السيطرة على الأوضاع ولو مؤقتا. أما فيما يخص حصيلة المواجهات فأكدت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصا أغلبهم من القوات الأمنية، واقتصار الإصابات في صفوف المحتجين على 27 شخصا فقط، إلا أن مواقع عراقية أكدت مقتل 2 من المحتجين. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد عبر بيان فتح تحقيق شامل في الأحداث، وشدد على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية، ودعا مختلف الأطراف السياسية للتهدئة واللجوء إلى الحوار. أما القوى السياسية فأجمعت على رفض التصعيد والدعوة لضبط النفس. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي دعا المتظاهرين لعدم التصعيد والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية، ودان استخدام القوات الأمنية العنف والقوة المفرطة من أي طرف كان، كما حذر من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة. رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعا هو الآخر المتظاهرين لضبط النفس، واستنكر أسلوب القمع الذي تتعامل به السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين. أما رئيس حركة كتائب أهل الحق قيس الخزعلي فطالب عبر بيان بمحاسبة كل من أطلق النار على المتظاهرين إضافة إلى من أصدر أوامر إطلاق النار، وحذر من محاولات أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية تخطط لقصف المنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة. من جهته شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ضرورة أن لا تتحول التظاهرات السلمية المتعلقة بالانتخابات إلى عنف واستصغار للدولة، وانتقد استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة ستدافع عن حقوق الحشد الشعبي بعيدا عن مشاريع سياسية داخلية وخارجية. أما زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم فعبر عن قلقه من الأوضاع وطالب جميع الأطراف بضبط النفس والحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه.
نددت الفصائل الفلسطينية بجريمة قتل الاحتلال طفل فلسطيني والذي استشهد برصاص الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات الشعبية نصرة للأسرى ورفضا للاستيطان والتهويد في نابلس. وقالت حركة حماس إن قتل الاحتلال للطفل محمد دعدس جريمة حرب مكتملة الأركان، وهي استمرار لمسلسل الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. من جهتها حملت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مضيفة أن استهداف الأطفال هو دليل على إرهاب الاحتلال وجنوده القتلة. لجان المقاومة الفلسطينية دعت بدورها إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة بكافة أشكالها ووسائلها ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في كل شبر من أرض فلسطين المباركة. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اختارات بإخلاء المنازل لعدد من عوائل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وذكر موقع كيبا الإسرائيلي أن الاحتلال الذي يسعى إلى إقامة روضة أطفال يهودية داخل حي الشيخ جراح يستهدف إخراج 6 عائلات من الحي على الأقل خلال الفترة المقبلة. المزيد في هذا التقرير.
إنه يلعب بالنار، هكذا وصف أهالي حيي الشيخ جراح والطور بالقدس المحتلة الذين قام الاحتلال بتسليمهم قرارات لإخلاء منازلهم لمصادرتها لصالح قطعان المستوطنين خلال أسبوع.
يعني أنت بتدفعين ضريبة أملاك وبتدي لي يعني الملك لله، إحنا مديونين للأرنونة يا زلمة، يا زلمة مديونين كتير، يعني بدك كمان تهجرون وروح، إحنا مش راح نروح مطرح، بدنا نطلع من هون ونقعد بخيمة هون، ما فيش مطرح تاني.
ولا يختلف الوضع بمحيط المسجد الأقصى المبارك كثيرا، عشرات الحواجز ونقاط التفتيش وتقييد لتنقل المقدسيين باتجاه البلدة القديمة ومنع لمئات المصلين من الدخول الأقصى بحجة عدم حصولهم على تصريح، ومع ذلك تواصل طواقم بلدية الاحتلال نبش وتجريف المقبرة اليوسفية.
هم ادعاهم الباطل انه احنا الأقصى مناش حق فيه، والعالم كله الأونسكو والتراث وجميعه قال لهم يا عمي هاي أرض فلسطينية، مسجد فلسطين، مسجد مسلمي، هاي هبة لا أنت خططتها ولا أنا ولا حدا، الهبة من الداخل أجت، من داخل الناس، من داخل الشباب.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفق مخطط لإفراغ المدينة بكل الأدوات والأساليب والحيل، وذلك للسيطرة على العامل الديموغرافي الذي يشير إلى ارتفاع نسبة أعداد الفلسطينيين داخل المدينة المقدسة. المنطقة الأخرى التي ستتعرض للهدم والتهجير والمعروفة باسم كبانية إمهارون وسط حي الشيخ جراح، بدأت الإجراءات لإزالة كافة المنازل وتهجير عشرات العائلات المقدسية.
خرج مئات البحرينيين في تظاهرات تنديدا بالحرب العبثية على الشعب اليمني، وكذلك التأكيد على خيار المقاومة ضد العدوان السعودي الأمريكي. وجدد البحرينيون موقفهم تجاه تطبيع نظام آل خليفة مع الكيان الصهيوني، سيما اللقاء الأخير الذي جمع ولي العهد البحريني مع رئيس وزراء الكيان الغاصب في قمة المناخ الأخيرة. يذكر أن البحرين تشهد عسكرة أمنية مضاعفة منذ بدء التطبيع مع كيان الاحتلال، ورفضا شعبيا غاضبا كان آخره التظاهرات التي شهدت مواجهات بين الجماهير الغاضبة وقوات المرتزقة الذين تستجلبهم السلطات لحفظ أمنها، حيث نتج عنه اعتقال العديد من المتظاهرين. أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم موعدا لإغلاق الشوارع، ودعا إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين المقبلين. وقال تجمع المهنيين في تغريدة على تويتر إن ما وصفه بالانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. إلى ذلك ذكر التلفزيون الرسمي السوداني أن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد، حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. وحول مستجدات الأزمة السياسية في السودان نستمع لهذا التقرير.
مساء على أكثر من خط لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في السودان بعد الإفراج عن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الذي كشفت مصادر مقربة منه بأن المحادثات مع الطرف العسكري الذي يقوده عبد الفتاح البرهان تحرز تقدما. المصادر أضافت إن الأمور تتجه لتشكيل مجلس سيادي جديد يتكون من 14 عضوا، فيما طرح حمدوك شرطين أساسيين هما الإفراج عن جميع المعتقلين والتراجع عن الانقلاب. وفي هذا السياق أعلن المجلس العسكري الإفراج عن 4 وزراء معتقلين، فيما قالت مصادر إعلامية سودانية إن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في البلاد. من جهته قال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس إن خطوطا عريضة نتجت عن محادثات حمدوك والبرهان، مضيفا إن الاتفاق المحتمل ينص على العودة إلى تقاسم السلطة بين القوى العسكرية والمدنية وعودة حمدوك إلى منصبه، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة. الولايات المتحدة تدخل بقوة على خط الأزمة السودانية، فالمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان يعود إلى الخرطوم يوم الثلاثاء حيث سيلتقي طرفي الأزمة، فيما أعلنت واشنطن إن وزير خارجيتها أنتوني بلينكين طالب البرهان بإعادة السلطة فورا إلى حكومة حمدوك، إضافة إلى الإفراج عن السياسيين المعتقلين. وفي نفس السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش البرهان لتسليم السلطة للمدنيين والعودة إلى العملية الانتقالية في البلاد. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ناقش في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج يطالب بالعودة الفورية إلى الحكومة المدنية ويدين ما أسماه الانقلاب العسكري، فيما وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي ما أسمته الانقلاب العسكري بأنه خيانة لثورة السودانيين، داعية القوى العسكرية إلى السماح بالتقدم نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية.
استنكر عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي إعلان الولايات المتحدة إبرام صفقة سلاح جديدة مع السعودية، وأكد الحوثي أن هذه الصفقة تناقض ادعاءات الإدارة الأمريكية بالتزامها السلام في اليمن، معتبرا إياها دليلا فاضحا على عدم جدية الرئيس جو بايدن بوقف العدوان على الشعب اليمني ومواصلة الجرائم بحقه على كافة الصعد. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع النيجر أن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا كانوا يحرسون قرية في منطقة النائية جنوب غربي البلاد. وأضافت الوزارة أن المهاجمين المدججين بالسلاح وصلوا في موكب من السيارات والدراجات النارية واشتبكوا مع الجنود المتمركزين خارج قرية داجني قرب الحدود مع مالي. وفي السنوات الماضية كثفت جماعات مسلحة هجماتها في منطقة قاحلة فقيرة غرب أفريقيا تضم المناطق الحدودية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ختام النشر العناوين الرئيسية. قتيل وعشرات الجرحى في بغداد خلال اشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات. الفصائل الفلسطينية تندد بجريمة قتل الاحتلال لطفل فلسطيني خلال مشاركته في المسيرات الشعبية نصرة للأسرى، ومئات البحرينيين يتظاهرون تنديدا بالحرب العبثية على اليمن والتأكيد على خيار المقاومة ضد العدوان السعودي. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، في الحلقات الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن الشاه المقبور محمد رضا بهلوي قد تمكن بدعم الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انقلاب عام 1953 ميلادي، من السيطرة بشكل تام على كافة مقدرات البلاد. وهكذا بدأ هذا الطاغي عصرا جديدا من حكمه الدكتاتوري. واعتبارا من هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات، سيدور حديثنا عن المنظمة البوليسية الإرهابية التي أوجدها الشاه في إيران، والتي تعرف بمنظمة السباك. وقبل أن نبدأ هذا الحديث، نقدم له بمقدمة مستلة من أحد مؤلفات السيد حامد الجار، وهو بريطاني الجنسية يعمل أستاذا في جامعة بريكلي في أمريكا، حيث يقول هذا الأستاذ الجامعي: مع ظهور الأسرة البهلوية وتسلمها مقاليد السلطة، بدأ في إيران عصر جديد، لكنه لم يكن عصرا زاهرا، بل كان حقبة سوداء مظلمة تثير الغم في القلوب والهم في النفوس. وقد أبدل رضا خان عميل البريطانيين ووالد الشاه محمد رضا الحكم الملكي التقليدي في إيران إلى ملك عظوظ ودكتاتورية جديدة لا يتنفس في ظلها أحد هواء الحرية. ويضيف السيد حامد الجار قائلا: غالبا ما يقال في الولايات المتحدة وربما في البلدان الأخرى إن الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد انتصرت لأن رجال الدين قد عارضوا سياسة التجديد التي انتهجها الشاه. لكن في الحقيقة لا بد من القول إن الشيء الوحيد الذي جدد في إيران من قبل الأسرة البهلوية هو أجهزة الإرهاب والقمع، وفي مقدمتها جهاز السفاك. وأينما ذكر اسم الشاه يبادر إلى ذهن السامع اسم السفاك، أي منظمة الأمن والمعلومات التي أسست في عام 1957 ميلادي. وبمرور الزمان والأيام كان نفوذ وبطش هذه المنظمة يزداد، حتى أنها صارت تسيطر على السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء. وبعد انقلاب 19 من شهر آب من عام 1953 الذي أطاح بحكومة الدكتور محمد مصدق، أخذ المستشارون الأمريكان الموجودون في إيران يشرفون على إدارة جهاز السباك الذي كان يرأسه ضابط كبير الرتبة يعين من قبل الشاه نفسه. وبعد أن اتسع نطاق عمل جهاز السباك، أصبح هم عملائه والعاملين فيه وقمع الحركات الشعبية المناهضة للحكم البهلوي ومطاردة الأحزاب والجماعات والأشخاص المناوئين لذلك الحكم. وكان مرتزقة السافاك يعتقلون من يريدون ويخضعون المعتقلين لتحقيق قاس وتعذيب شديد. ولم يكن الساباك بتشكيلاته الواسعة ليخضع لضابطة أو قانون، كما أن المحاكم العسكرية في إيران لم تكن سوى آلات بيد جهاز الساباك. وفي أروقة تلك المحاكم كانت المحاكمات السياسية، أو بعبارة أوضح محاكمة السياسيين، تجرى خلافا لنصوص الدستور الذي لم يكن إلا حبرا على ورقة، ولم يكن بالإمكان في أي وقت من الأوقات تحديد عدد الموقوفين والمحكومين من قبل جهاز الساباك، كما إن إطلاق سراح المحكومين من قبل محاكم الساباك لم يكن أمرا مضمونا، بل إن الكثير من المحكومين وبعلل وهي كانوا يبقون قابعين في غياهب السجون ومعتقلات الساباك. حضرات المستمعين، هنا نطوي صفحة التاريخ على أن نعاود فتحها في الأسبوع القادم بإذن الله، ومن عالم التاريخ نرحل بحضراتكم صوب دنيا الحضارة، حيث سنزور إصفهان التي هي متحف عامر بحجم مدينة، وهذه الزيارة سنبدأها بعد هذا الفاصل من الموسيقى. أيها الأخوة والأخوات، محافظة إصفهان التي تقع وسط إيران من المحافظات المهمة، والتي تشتمل على مدن إصفهان ولنجان وفلاورجان وفريدون شهر وخنسار وقولبايغان وكاشان وأردستان ونطنز وسميروم وقمشة ونجف آباد. وأرض إصفهان أرض سهلية جبلية يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 1620 مترا، وتتلألأ كلوحة ملونة عظيمة رسمتها يد الخالق المتعال. ويعود ماضي إصفهان إلى العهد الأخميني، وظلت معروفة لقرون طويلة باسم جي أو شهرستانة. وفي العهد الساساني كانت هذه المدينة قلعة حصينة ذات أغراض إدارية وحكومية وعسكرية. ومن تركات ذلك العهد جسر هرستان على زايندرود، النهر الكبير الذي يجري وسط إصفهان، ويشكل أحد أهم معالمها الطبيعية والسياحية. وقد خضعت هذه المدينة بعد سقوط الدولة الساسانية لحكومة الخلافة المركزية في دمشق وبغداد، ثم سيطر عليها الديالمة واختار السلاجقة عاصمة لهم. وفي زمن ملك شاه السلجوقي كان يصلها خراج كل إيران، لذلك ازدهرت وصارت أرقى المدن الإيرانية، وغدت مدينة أسطورية كبغداد زمن العباسيين وسمرقند على عهد الجوركانيين. وقد بقيت من تلك الفترة أبنية متعددة، منها مآذن ساربان وشهل دختران ومنارة مسجد علي وقبتان آجوريتان، هما قبة نظام الملك وقبة تاج الملك. وفي النصف الأول من القرن السابع الهجري تعرضت إصفهان للهجمات المغولية العارمة، لكنها بالتالي سلمت من التخريب الشامل الذي رافق هجمات المغول، وخصوصا في إقليم خراسان. وفي عام 1000 للهجرة القمرية قرر الملك الصفوي الكبير الشاه عباس الأول نقل العاصمة الصفوية من مدينة أردبيل إلى مدينة إصفهان، فشهدت المدينة قمة ازدهارها ورقيها الحضاري. وقد بقيت لنا إلى اليوم غالبية الأبنية الرائعة التي شيدها الملوك الصفويون هناك. ومن تركات ذلك العهد قصور هشت بهشت، أي الجنان الثمان، وتشهل ستون، أي الأربعين عمودا، وعالي قابو ذات النماذج النادرة من فنون التجصيص والرسم. وشيدت على زايندرود جسور عديدة تجمع بين الظرافة والفن والدقة والاستحكام والمتانة والقوة. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة سنتوقف في ثالث محطات البرنامج. من أخبار الآثار، عزيزي المستمع، مجموعة مهر بادين التاريخية في مدينة مهريز الصحراوية بمحافظة يزد وسط إيران من التركات التراثية القيمة في هذه المحافظة، وقد سجلت ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. وتشمل هذه المجموعة مسجدا وحسينية وحماما ومخزن مياه. وإذا اعتبرنا العنصر الرئيسي في المجموعة هو المسجد وأخذناه معيارا لتحديد قدم المجموعة، استنتجنا أنها تعود إلى القرن الثامن الهجري وإلى عهد حكومة آل مظفر. وأهم المكونات التاريخية في المسجد هي المنارة العالية الفريدة فيه، والمبنية من الطين والكلس ومواد أخرى، وعليها كتيبة من الكاشي المطلي والمخطوط بالنسخ العربي، والتي ترتفع عن الأرض 5 أمتار. شيد المسجد من الطين والتبن، وصمم صحنه بحيث يتوسط الجناح الصيفي وما يسمى بجرم خانة، أي المحل الدافئ أو الحار، والذي يستخدم لحد الآن لإقامة صلاة الجماعة. أما حسينية مهر بادين فتقع إلى الضلع الغربي من المسجد، ولها جدران عالية مبنية من الطين والجص، وغرف مطلية بالجص في طابقين، وتشبه الحسينية قلعة تحولت بمرور الزمن وبإضافة أبنية إليها وإدخال تغييرات معينة عليها إلى حسينية، حيث تقام فيها في الوقت الحاضر مختلف المراسم الدينية. ويقع الحمام في هذه المجموعة جنوب المسجد، وهو كباقي الحمامات القديمة يغوص داخل الأرض، وقد أنشئ من مواد الكلس والطين والتبن. أما خزان المياه فيستقر إلى الشمال من المسجد، ويشمل خزان المياه وأربعة منافذ للهواء وطريقا للدخول. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات في جولة أخرى تجمعنا بكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الارتقاء بها من خلال تبني محور التنمية. كونوا معنا.
أعزتنا المستمعين، يتحرك الاقتصاد العالمي اليوم على أساس العلم والمعرفة أكثر من أي وقت مضى، وتوظيف العلم والمعرفة في إنتاج البضائع والخدمات هو خصوصية العصر الذي نعيش فيه، ويعرف بعصر المعلومات والاقتصاد القائم على العلم والتكنولوجيا. وفي هذا العصر ليست الزراعة بمفهومها التقليدي هي المحور ولا الصناعة، بل إن تلك المعلومات والمعرفة هي التي تعمد إلى خلق الأفكار الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وترفع من مستوى الرفاهية في المجتمع.
نعم، وفي الحقيقة فإن العلم هو الذي يمثل المصدر الرئيس للثورة والإنتاج الاقتصادي، وفي هذا الاقتصاد الذي يعتبر المرحلة الثالثة من التنمية الاقتصادية تؤدي الأيدي العاملة المتعلمة والماهرة والخلاقة والمبدعة الدور الرئيس، والبلدان التي تتمتع بعدد أكبر من السكان تمتلك قابليات وإمكانيات أكثر في مجال تربية وتدريب الأيدي العاملة الماهرة والمبدعة في إنتاج السلع والخدمات. وكلما كان عدد السكان في بلد ما أكثر، زاد احتمال وجود الأشخاص المبدعين والخلاقين فيه، وبإمكان الأيدي العاملة هذه أن توظف باتجاه تحقيق أهداف الشركات العلمية التكنولوجية.
وتتمتع البلدان الواقعة في المنطقة الجغرافية جنوب غرب آسيا أعزائي الكرام بإمكانية التعويض عن مظاهر التخلف في تنميتها من خلال الدراية والنظرة المستقبلية والسياسات الصحيحة في مجال التعليم والتربية وتربية الطاقات الخلاقة والماهرة، وذلك في غضون فترة زمنية أقصر. وتحظى الكيفية العمرية للسكان بأهمية كبيرة في الاقتصاد القائم على العلم، وذلك بهدف مواكبة التغييرات السريعة للتقنيات الحديثة. والنسيج العمري الشاب لبلدان منطقة جنوب غرب آسيا هو نقطة قوة هذه البلدان في المجالات المختلفة، ومنها الاقتصاد وإنتاج البضائع والخدمات. ولذلك يعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله الشباب وخاصة الشباب النخبة هدايا إلهية نفيسة، ويقول واعيا دورهم وتأثيرهم في تطور البلد: ما دمت على قيد الحياة فإنني سوف لا أتنازل أبدا ولو بمقدار ذرة عن الدفاع عن شريحة النخبة وعن الحركة العلمية في البلد.
وتنشط اليوم مستمعين الكرام في إيران أكثر من 5000 شركة علمية و6000 شركة فتية حديثة التأسيس في المجالات المختلفة الزراعية والصناعية وفي مجال البيئة والسياحة، وهي تصدر منتجاتها إلى البلدان المختلفة ومنها بلدان المنطقة مثل العراق وأفغانستان وسوريا. واستنادا إلى تقرير المنظمة العالمية ملكية الفردية في 2019، فإن رتبة إيران هي 13 حسب المعيار العالمي، وذلك في تصنيف البلدان الواقعة في مستوى واحد من حيث الدخل. وقد اعتبرت إيران الاقتصاد المبدع الثاني في منطقة وسط آسيا وجنوبها. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الشركات العلمية وقطاع المناجم.
نعم أعزائي المستمعين، ومن جملة الإمكانيات والثروات التي تتمتع بها منطقة جنوب غرب آسيا، والتي تعد عاملا هاما في تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية في بلدانها، ومن بينها جمهورية إيران الإسلامية، وجود المناجم والموارد المعدنية. والمناجم هي الكنوز المخفية في الأرض، والتي وضعها الله تعالى تحت تصرف كل عباده في جميع أرجاء الأرض. وهذه الودائع الإلهية لا تقتصر على بلد واحد أو عدد من البلدان، فالكثير من البلدان يتمتع إلى حد ما بهذه الثروات الإلهية حسب موقعها الجغرافي وطبيعتها الجيولوجية.
نعم، وبلدان منطقة جنوب غرب آسيا تتمتع هي أيضا بهذه النعمة بشكل عام وإلى مستوى لافت. والاستثمار الصحيح في مجال هذه الموارد سيترتب عليه تحقيق المصالح الاقتصادية وكذلك المزيد من التقارب والوحدة بين بلدان المنطقة. وتشمل الموارد المنجمية كل المواد التي تستخرج من الأرض مثل النحاس والفحم الحجري والحديد الخام والنفط الصخري والمعادن الترابية النفيسة والبوكسايد وما إلى ذلك. وتستخدم هذه المواد كمواد دولية في صناعة كل المنتجات، وتبلغ قيمة الموارد المنجمية في العالم المليارات من الدولارات.
وتؤدي الموارد المنجمية أعزائي الكرام في الاقتصاد اليوم دورا مهما في إيجاد القوة المحركة لاقتصاد العالم والتنمية في البلدان الغنية بالمناجم. والمناجم هي التي تؤمن المواد الأولية التي تحتاجها الكثير من الصناعات، واستخراج الاحتياطات المنجمية في بلد ما واستخدامها في الصناعات يعني خلق فرصة عمل إنتاجية وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي والاكتفاء الذاتي الصناعي وارتفاع مستوى الدخل الفردي. ومن أجل أن ندرك أهمية هذا القطاع في الاقتصاد العالمي، يكفي أن نعلم أن حوالي 30% من الدورة المالية للصناعة في العالم تعتمد على الدورة المالية لقطاع المناجم.
وحسب التقييمات فإن أكثر من 5% من الإنتاج الإجمالي الداخلي في العالم يرتبط بحصة قطاع المناجم من دون احتساب سلسلة القيمة المضافة له، والمناجم هي جزء من المجالات التي تؤدي إلى العمل الثابت والمتوازن، وهناك زهاء 30 مليون شخص في العالم يعملون بشكل مباشر في قطاع المناجم، و في هذا القطاع يفوق معامل العمل غير المباشر العمل في مجالات الزراعة والسياحة والنشاطات المصرفية.
نعم أعزائي الكرام، وبلدان منطقة جنوب غرب آسيا تختلف عن بعضها اختلافا كبيرا من حيث التمتع بالموارد المنجمية، والبعض من البلدان مثل إيران وأفغانستان تمتلك إمكانيات واسعة في المواد المنجمية، في حين أن مجموعة أخرى تعد فقيرة في الموارد المنجمية مثل السعودية وتركيا. وتقع البلدان الأخرى لجنوب غرب آسيا بين رأسي هاتين المجموعتين. وعلى سبيل المثال فإن بلدان منطقة آسيا الوسطى تمتلك الحديد الخام في شرق كازاخستان والحديد في أوزبكستان والرصاص والقصدير والبوكسايد في كازاخستان واحتياطات اليورانيوم الخام في كازاخستان وقرغيزيا والذهب في أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على جميل المتابعة. موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
فحتى ذلك اليوم إن شاء الله تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسي. الدرس 63 بعد 100.
درس 163.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول مدينة طهران القديمة ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل نعود معكم مع المفردات الجديدة، ومن ثم ننتقل إلى الحوار. فاصل قصير ونعود إليكم.
چطور؟
کیف؟
چطور؟
کیف؟
دروازه؟
بوابه؟
دروازه؟
بوابه؟
بهترین راه؟
الطريق الأفضل؟
بهترین راه؟
الطريق الأفضل؟
سوار شوی؟
تركبو؟
سوار شوی؟
تركبو؟
ایستگاه
محطه
ایستگاه
محطه
زرد
اصفر
زرد
اصفر
راهنمایی
ارشاد
راهنمایی
ارشاد
مترو
قطار الانفاق
مترو
قطار الانفاق
در آن نزدیکی
على مقربة من هناك
در آن نزدیکی
على مقربة من هناك
ندیده ام
لم اشاهد
ندیده ام
لم اشاهد
سیزده
ثلاثة عشر
سیزده
ثلاثة عشر
مرکز شهر
وسط المدينة
مركز شهر
وسط المدينة
مي شود حد زد
يمكن التكهن
مي شود حد زد
يمكن التكهن
كنار شهر
حافة المدينة
كنار شهر
حافة المدينة
محسوب می شده است
کنا یعتبر
محسوب می شده است
کنا یعتبر
بازار بزرگ
السوق الكبرى
بازار بزرگ
السوق الكبرى
پانزده خرداد
الخامس عشر من خرداد
پانزده خرداد
الخامس عشر من خرداد أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعتنا أما الآن فنستمع إلى الحوار
چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟
كيف استطيع ان اذهب الى بوابة دولت؟
چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟
كيف استطيع ان اذهب الى بوابة دولت؟
فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوی.
اظن ان الطريق الافضل هو ان تركب حافلات خط شارع الثوره.
فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوی.
اظن ان الطريق الافضل هو أن تركب حافلات خط شارع انقلاب أي الثورة.
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
هل محطة حافلات شارع الثورة قريبة؟
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
هل محطة حافلات شارع انقلاب أو الثورة؟ قریبه؟
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
نعم، في الجهة الجنوبية للميدان هناك حافلتان صفراوان.
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
نعم، في الجهة الجنوبية للميدان هناك حافلتان صفراوان.
بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم.
اجل اجل رأيتهما. اشكرك على ارشادك.
بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم.
اجل اجل رأيتهما. اشكرك على ارشادك.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
هناك ايضا محطه لقطار الانفاق بالقرب من ذلك المكان.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
هناك أيضا محطة لقطار الأنفاق بالقرب من ذلك المكان.
أما من در آن أطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
لكني لم أشاهد في تلك الأطراف بوابة أو بناية قديمة.
أما من در آن أطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
لكني لم أشاهد في تلك الأطراف بوابة أو بناية قديمة.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
صحیح ما تقول. اذ كانت لطهران في الزمن القديم 13 بوابة وبوابة دولة كانت واحدة منها.
درست میگویی. تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
صحیح ما تقول. اذ كانت لطهران في الزمن القديم 13 بوابة وبوابة دولة كانت واحدة منها.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است. پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
شارع الثورة واقع الان في وسط المدينة. اذن يمكن التكهن بانه كان يعتبر حافة المدينة في ذلك الزمان.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است. پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
شارع انقلاب ای الثورة واقع الان في وسط المدينة. اذن يمكن التكهن بانه كان يعتبر حافة المدينة في ذلك الزمان.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
اجل، ذلك المكان كان الجهة الشمالية للمدينة.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
اجل، ذلك المكان كان الجهة الشمالية للمدينة.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
أية شوارع كانت شوارع طهران الأصلية في الزمن القديم؟
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
أية شوارع كانت شوارع طهران الأصلية في الزمن القديم؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
الشوارع الموجودة الآن في أطراف سوق طهران الكبرى مثل شارع ناصر خسرو وشارع أمير كبير وشارع الخيام وشارع 15 من خرداد.
خيابانهایی که همکنون أطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
الشوارع الموجودة الآن في أطراف سوق طهران الكبرى مثل شارع ناصر خسرو وشارع امیر کبیر وشارع الخیام وشارع 15 من خرداد. أحييكم ثانية أحب أنا أينما كنتم. نتابع برنامج تعليم الفارسية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
چطور می توانم به درواز دولت بروم؟
فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوی.
آیا ایستگاه خیابان انقلاب نزدیک است؟
بله، ضلع جنوبی میدان دو اتوبوس زرد آنجاست.
بله بله دیدم، از راهنمایی شما متشکرم.
یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است.
اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم.
درست میگویی، تهران در زمان قدیم 13 دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود.
خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است، پس می شود حدس زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است.
بله، آنجا ضلع شمالی شهر بود.
خیابان‌های اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابان‌ها بودند؟
خیابان‌هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند، نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر کبیر، خیابان خیام و خیابان 15 خرداد.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج تعليم الفارسية. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، استجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر فاصبر على أيات حال.